الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث 32 قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك ابن سنان الأنصاري رضي الله عنه وهو من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. وأيضا جاء من حديث عبادة بن الصامت وهو ضعيف، ومن حديث ثعلب بن مالك وهو ضعيف، ومن حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وهو ضعيف. ومع ذلك بمجموع الطرق وبمجموع الشواهد يرتقي الحديث إلى الاحتجاج، وهو قاعدة مهمة من قواعد الدين، وهي قاعدة دفع الضرر ورفعه. وهذا من وجيز كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجوامعه، وقد اختلفوا هل لا ضرر معناه لا ضرار أم أن بينهما فرقا، فذكروا فروقا. الأول أن لا ضرر بمعنى لا ضرار، والثانية توكيد للأولى. الثاني أن الضرر ما يدخل هو على غيره، والضرار ما يدخله غيره عليه. وقيل كذلك أن الضرر أن يضر بمن لا يضره، والضرار أن يضر بمن قد ضر به على وجه غير جائز. وعلى أي حال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر برفع الضرر، سواء كان الرفع من قبل غير صاحب الضرر أو كان من المضار نفسه. ومن هذا الباب أغلب المحرمات فإنها حرمت لدفع الضرر، إذ أن الضرر قد يكون نفسيا وقد يكون ماليا وقد يكون بدنيا، فحرم كل ما يؤدي إلى الضرر من قطيعة الأرحام وأذية الجيران وسب وشتم المسلمين والتهاجر والتقاطع والتدابر، كل ذلك حرم في ديننا رفعا للضرر. ومنه كذلك النهي أن يخطب الرجل على خطوة أخيه، أو أن يبيع عن بيع على بيع أخيه، أو أن يكون حاسدا أو منافسا أو متجسسا على أخيه، فأغلب النواهي من هذا الباب. وفي حديث أبي هريرة إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تهاجروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض وكونوا عباد الله إخوانا. الحديث جمع من ألفاظ وأخرجه مسلم والبخاري. وما أرسلت الرسل وأنزلت الكتب إلا لدفع الضرر الحاصل على الناس في عقائدهم وفي أخلاقهم، وهكذا حرم الضرار في الوصية، وحرم المضارة عند الحضانة والرضاعة، وحرم الضرر في كل حين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جوز دفع الصائل ولو أدى إلى قتله دفعا لضرره. قال يا رسول الله أرأيت إن قتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت في الجنة أو أنت شهيد. حديث المقداد في مسلم. ولما عض أحدهم يد أخيه قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما يعض أحدكم يد أخيه كما يقضم الفحل، وأهدر ما تكسر من أسنانه. ولما قتل ذلك الرجل سابت النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا أن دمها هدر. وقد أمر بقتل الفواسق في الحل والحرم، العقرب والحية والحدياء والكلب العقور والغراب الأبقع، وذلك للضرر الحاصل منها على المسلمين. وأمر بقتل الحية كما في حديث عبد الله بن مسعود عند مسلم أنهم كانوا في منى فرأوا حية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها ففأتتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقاكم الله شرها، وقاكم الله شرها، أو وقاها الله شركم كما وقاكم شرها. والواجب على المسلم أن يؤدي إلى الناس ما تضمنه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير. ومفهوم الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكره لأخيه ما يكره لنفسه، أي من الشر. وتجد أن الحكام مضوا على معنى هذا الحديث في حل القضايا والنزاعات، فوضعت المحاكم ونصب فيها الحكام من أجل دفع الضرر الحاصل على الناس، إما بأخذ أموالهم، وإما بهتك أعراضهم، وإما بأذيتهم. وانظر إلى ما يتعاطاه كثير من أهل الشر هو من إرادة الضرر بالناس، فالسحر. ومع ذلك قال الله عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فالضرر قد يقع على الإنسان باعتقاد، كما هو حال الكفار حين اعتقدوا في معبوداتهم المربوبة المخلوقة أنها تنفع وتضر مع الله عز وجل أو من دون الله عز وجل. وأخبر الله عز وجل عن نبيه أنه لا يستطيع نفع نفسه أو دفع الضرر عنها إلا إذا دفع الله عز وجل عنه، وذلك لأنه مخلوق مربوب. فمن باب أولى الآلهة التي هي من الحجارة المزعومة، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ولو عمل الناس بهذا الحديث لاستقام حالهم ومآلهم، فإن أغلب الشر الحاصل بين الناس والواقع على الناس في الدنيا أو الآخرة هو بسبب الضرر الواقع عليهم أو الواقع منهم. فكم من إنسان يقتل في الدنيا أو يؤخذ ماله أو يسجن أو يسب أو غير ذلك إضرارا به من الظالمين الغاشمين، وكم من إنسان تفسد آخرته بسبب إفساده لنفسه في الحياة الدنيا بالكفر والمعاصي والشركيات والبدع والخرافات. فيجعل المسلم على نفسه هذا الحديث لا ضرر، أي من نفسه على الغير، ولا ضرار، أي من الغير على نفسه، على إحدى المعاني المذكورة. وقد جاء في الحديث حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في الصحيح، وأن يؤدي إلى الناس الذي يحب أن يؤدى إليه، فإذا فعلنا ذلك رفع الضرر وذهب الشر. وقد جعل الله عز وجل هذا الدين دين يسر، فرفع عن أصحابه الأغلال والآصار، ومن ذلك أنه أباح لهم التيمم في شدة البرد إن خشوا على أنفسهم الهلكة أو كان أحدهم مريضا، وأباح كذلك التيمم للمسافر الذي لا يجد الماء، أو حتى المقيم الذي لا يجد الماء أو يعوزه الماء، وأباح الفطر في رمضان للمسافر والمريض والحبلى والمرضع، وهكذا قصرت الصلاة على المسافر، وكل هذا من التخفيف عن الناس حتى لا يلحقهم الضرر. ولو تأملنا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه الكرام لوجدنا أن صلاح العبد في الدنيا والآخرة باتباع سبيل المؤمنين، فهو الذي لا ضرر فيه ولا ضرار. وأما إذا ترك الناس إلى أهوائهم وأذواقهم وآرائهم وأقسيتهم فإن الضرر حاصل عليهم في المسائل العلمية والمسائل العملية. قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والاختلاف سبب للضرر. انظروا ما حل بالأمة الآن من الثورات والانقلابات وغير ذلك من الفتن بسبب اختلافها، فضر بعضهم بعضا وضار بعضهم على بعض، فتفرقوا وصاروا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، ثم بغى بعضهم على بعض حتى حل الشر بالبلاد، وتمكن من لا يرضى عند كثير من المسلمين بل عند جميع المسلمين. وقد يعبر بعضهم عن هذا الحديث بقاعدة: الضرر يزال، أي لابد من رفع الضرر وإزالة الضرر. والكلام عليه يطول، فهو من القواعد الأصولية الجامعة، وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام كما ذكر النووي رحمه الله ذلك. وما زال العلماء يحتجون به ويستدلون به في جميع القضايا النازلة والحاصلة. وبالله التوفيق.